وعلى فكرة في الصحيح إشارة غريبة جداً عضلت بعلماء الحديث عبر القرون ولم تفسر إلا في هذا العصر. لما النبي كتب له هرقل أسلم تسلم أيؤتك الله أجرك مرتين كذا كذا، بعدين إيه ويا أهل الكتاب تعالوا، قالوا فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإيش قالوا الشراح حتى من حجر؟ الأريسيون جمع أريس، وإيش الأريس؟ ما فيش في اللغة العربية أريس، ما في الكلمة صراحة. قال لك هم الفعلة. شو الفعلة؟ هم إيه؟ رجال الأرض، يعني الفلاحين اللي بيشتغلوا في الأرض. إيش الكلام هذا؟ إيش علاقة هذه؟ يعني هي رعية إيه هرقل بس كانت فلاحين يعني؟ ما فيش أهل مدن؟ ما فيش كذا؟ مش فاهمين القصة، ما عندهمش علم أديان مقارنة دقيق كان. على كل حال الأريسيين واضحة جدا. النبي عارف، شوف النبي أكيد من عند الله هذا. هذه ثقافة إلهية سبحان الله، فكر إلهي. النبي عارف أنه في النطاق البيزنطي، وين في بيزنطها تحكم الدول بما فيها كان مصر طبعا والشمال أفريقيا وغيره، في ناس مسيحيون موحدون بقولوا لا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله، وهم أتباع أريوس الإسكندران الذي قتل.
الدكتور عدنان إبراهيم هنا يعلق على الحديث الصحيح الذي ينقل لنا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عندما قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. طبعا الأسلوب الذي يعتمده الدكتور عدنان إبراهيم في حركة الرأس وتغيير نبرة الكلام فيه تحقير كبير للعلماء يجب أن ينأب بنفسه عنه، ولهذا كثير من الناس يقولون، وأنا أشهد على ذلك من معرفة شخصية، أن الدكتور عبد الإبراهيم ينتهي في حديثه إلى تحقير العلماء ثم يترك الشباب في العراء، ليس هناك مرجعية فيكون مقدم للإلحاد. وأنا أعلم هذا الأمر، أن هناك ألحدت بسبب ناس ألحدوا بسبب دروسه، لأنه يبالغ في تحقير الأئمة، يبالغ في تحقير العلماء أبشع تحقير. ولم يتفرد يعني لم أتفرد أنا بهذا، حتى اكتشفت أن كثير من الناس، حتى أخونا الأستاذ أحمد السيد من برنامج مركز تكوين، برنامج صناعة محاور، قرأت له هو أيضا يقول إنه يعرف كثير من الشباب ألحدوا بسبب دكتور عدنان إبراهيم. دكتور عدنان إبراهيم له كلام جيد جدا في الرد على الإلحاد. لماذا يلحد الناس؟ لأنه يهدم المرجعية بخلال أسلوب التحقير هذا. يعني عباراته مهذبة جدا في الحديث عن النصارى واليهود والملاحدة والاعتراف بعبقرية الملاحدة، لا أدري أين للملاحدة بعبقرية. على كل حال فيجد الشباب عند نفسه في العراء بعد ذلك. على كل حال الذي يعنينا الآن هنا بعيدا عن تغيير نبرة الصوت وكذلك، هل القول إن الأريسيين هم الفلاحون، هل هذا قول منكر بدع من القول؟ طيب نحن كيف نفهم كلام العرب؟ أولا هو قال السابقون بما يفهم من كلامه أجمعوا على أن الأريسيين هم الفلاحون، وهو في الحقيقة ليس هناك إجماع. يعني لما ترجع مثلا لشرح الإمام النووي لصحيح مسلم تجده يقول في المجلد 12 الصفحة 109 يقول واختلفوا في المراد بهم على أقوال. طيب هم اختلفوا، كيف تحاول؟ أننا اليوم اكتشفنا أنهم أتباع أريوس وأن كلمة أريسي أو أريس لا معنى لها في لغة العرب، كيف اكتشفنا هذا؟ هناك خلاف. ثانيا أفضل طريقة تفسر بها ألفاظ الحديث النبوي هي النظر في روايات نفس الحديث، لأن كثير من الأحاديث كانت تروى بالمعنى، كانت تروى بالمعنى. فأن يروي رجال قريبون من عهد النبوة ومتعمقون في لغة العرب أن يروي نفس الحديث بألفاظ مختلفة، هذا يعيننا على فهم هذه الألفاظ. فإذا ذكر لفظ هنا ولفظ هنا لنفس الرواية فهذا اللفظ في كثير من الأحيان يفسر هذا اللفظ. يقول الإمام ابن حجر في بيان التأكيد على أن كلمة أريس تعني فلاح، يقول جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ فإن عليك إثم الأكارين. زاد البرقاني في روايته يعني الحراثين، ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة فإن عليك إثم الفلاحين. وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد، وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. قال أبو عبيدة المراد بالفلاحين أهل مملكته. فسر توسع في التفسير هنا، قال المراد بالفلاحين هنا أهل مملكته لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. إذن روايات الحديث بلسان عربي مبين عند هؤلاء العرب يقولون لك إن كلمة أريس تعني فلاح. طبعا سيقول لك لا لا لا، هم تورطوا في هذا الأمر ولم يجدوا حالا ولا يوجد دليل من لسان العرب على ذلك. وأنا أقول لك العرب فسروه. فقد تقول هذا تفكير دائري، العرب فسروه لأنها في الحديث والحديث تورطوا في تفسيره فاضطروا إلى هذا المعنى. سأخرج من كل هذا الخلاف وأوضح لك بالدليل القاطع أن أريس تعني فلاح، وأن الذين تكلفوا تفسير هذا الحديث ليثبتوا أن الأريسيين موحدين ما أصابوا الحق. كيف سأخرج من هذا الخلاف وأخرج من لغة العرب؟ اللغة العربية فرع عن السامية الأم، اللغة السامية الأم Semitic languages، هم لغات سامية لهم لغة أم يشتركون في كثير من المباني اللغوية الجذور اللغوية. من أهم بإجماع العلماء من أهم اللغات التي أثرت في اللغة العربية من اللغات السامية وتشاركها كثير من الجذور اللغوية هي اللغة الآرامية. جميل، سنرجع إلى اللغة الآرامية نرى كلمة أريس تعني فلاح أم لا. فإذا كانت هناك كلمة أريس وتعني فلاح والأريسي واللغة الآرامية استعملها كثير من الحضارات المتطورة، ومن المعروف أن الحضارات المتطورة كان معجمها اللغوي يتوسع وتؤثر في الحضارات القريبة منها. وسواء قلنا أن اللغة العربية أقدم اللغات السامية أو غير ذلك لا ينفي ذلك أبدا الإجماع المنعقد على أن الآرامية لها تأثير كبير في اللغة العربية. لنعود إلى هذا المعجم، معجم عبري لكتاب المقدس، أشهر معجم عبري لويليام جيسينيوس. هذا المعجم هذا أشهر معجم للتوراة العبرية، عبرية التوراة بلا منازعة. ومن أجود ما في هذا المعجم أنه يركز صورة كبيرة على اللغات السامية في تفسير معاني الألفاظ التوراتية العبرية، وكثيرا ما يذكر اللغة العربية. يقول لو ترجع إلى صفحة 77 وضع كلمة أريس وقال في الآرامية أريس، أريس هنا بحرف التسادي وليس بحرف سامخ، حرف الصاد يعني الصاد العربية، وهناك تبادل في اللغات السامية بين السين والصاد. قال هنا فسرها قال آرامية one who farms land، الذي يحرث الأرض. قال في الآرامية الذي يحرث الأرض هو الأريس. جميل، نأخذ هذا الكتاب إلى جنب، نذهب إلى معجم الترجمات أي الكتب المقدسة اليهودية التوراتية المترجمة إلى الآرامية، معجم الترجمات والتلمود البابلي والتلمود الأورشليمي والأدب المدراشي. هذا المعجم وهو من أهم المعاجم المتعلقة بالكتب اليهودية القديمة منذ التوراة البابلية وما قبلها من المدرسة وما بعدها. في الصفحة 120 أريس أيضا، وأريس أريس وأريسة. هنا يقول field laborer، من يعمل في الحقل، من يعمل في الحقل إذن هو عنده أريس أي في الآخر فلاح، من يفلح الأرض. نذهب إلى معجم آخر جيد جدا، معجم آرامية اليهودية البابلية أو الآرامية، آرامية التي استعملها اليهود في بابل. هذا المعجم لأحد أشهر المعجميين اليهود، يكتبون في المعاجم اليهودية والآرامية، مايكل سوكولوف. يقول تحت كلمة أريس، هنا يكتبها بأريسة بس كما هو أمامكم الآن، أريسة هو تينت فارمر، الفلاح المستأجر، الفلاح المستأجر، صفحة 167. إذن الآرامية تقولنا أن، وهنا يذكر أيضا العربية بالمناسبة في آخر معجم هذا، يكتب أريس باللغة العربية ويقول هي كلمة في اللغة العربية تعني فلاح. إذن كلمة أريس تعني فلاح، وقد أصاب المفسرون الشراح والأحاديث تفسر بعضها، وليس في هذا الحديث شيء البتة يدل على أن الأريوسية ديانة توحيدية أو مذهب توحيدي وأنا أريوس موحد. طيب إنكار، على من فسروا الأريسية بالفلاح والقول هذا تكلف، وهل أتباع وهل سكان ورعية هرقل فقط هم من الفلاحين؟ هنا يجيبك مثلا إمام مثل الإمام الخطابي، يقول لك أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر. يقول له بمعنى آخر إن عليك إثم الضعفاء من أهل بلدك الذين لا يملكون مخالفتك لأنك تمنعهم من سماع الحق، فذكر الضعفاء بهذا المعنى. يعني إذا كان ضعيف أنت تحمل إثمه فقد بؤت بخسران مبين، وهؤلاء الضعفاء هم عامة الأمة طبعا، لأن الفلاحة هي أكبر الأنشطة الاقتصادية في تلك الفترة. فليس إذن مجال لتسخيف العلماء والاستهزاء بهم، وإن كنت لا أنكر مخالفة العلماء إن ثبت بالدليل القطعي، لكن عليك أن تستفرغ الوسع وأن يكون عندك حجة قوية جدا لا تملك مخالفتها، واضحة جدا. أما لأنك لم تبحث في معنى كلمة أريس وأعجبك أنها توافق الأريوسية، فهذا خطأ من الأخطاء الشائعة عندنا في المكتبة العربية التي علينا أن نتجاوزها وأن ندرس بدقة أكبر حتى لا نقع في هذه الأخطاء فنتكلف إفساد التاريخ إذ أردنا أن نثبت آراءنا الخاصة.